أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله النوع العاشر المنقطع. قال المنقطع تعريفه الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. الحقيقة أنه يعني ينبغي أن يقال أن الذي عليه أكثر العلماء ثم يدخل فيه أول ما يدخل أهل الحديث الذين هم اصطلاحهم هذا، ثم إذا كان اصطلاح مخالف لاصطلاح أهل الحديث لأن لكل فن اصطلاحه، فينبغي أن يكون يذكر المصنف الصحيح الذي ذهب إليه أهل الحديث هو أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. كان ينبغي أن يقول هكذا أو يقول أن أهل الحديث يفرقون فيقولون كذا وكذا والفقهاء يقولون كذا وكذا. وفي الحقيقة حينما يريد الفقهاء يعني به فقهاء المذاهب وغير المذاهب الأربعة أيضا الذين لهم يعني كلام أو لهم اشتغال بالمسائل العملية ويقولون هذا منقطع حينما يستدلون بالأدلة. فبعض الناس يرى أن إدخال هذه الاختلافات في اصطلاحات خاصة ليس بجيد إلا أن يشار فيما بعد، لأن اصطلاح كل فن ينبغي أن يكون هو الذي يبرز أول ما يبرز ثم بعد ذلك يذكر أقوال الآخرين، ولا ينبغي أن ينصب الخلاف بين فقهائنا رحمة الله عليهم وبين أهل الحديث، فكلهم فقهاء وكلهم يجب أن يكون أهل الحديث وكلهم يجب أن يكون فقهاء. وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي. يقول هنا في الشرح أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان سواء كان الساقط منه الصحابي أو غيره فهو والمرسل واحد هو كله يشمله لغة كلمة المنقطع، لكن الأئمة رحمة أئمة الحديث جعلوا لكل انقطاع اسم خاص، إذا كان انقطاعا واضحا فهو له اسم خاص، وإذا كان انقطاع في موضع الأول فله اسم خاص، وإذا كان انقطاع قبل الصحابي فله اسم خاص، وإذا كان الإسناد فيه شبهة انقطاع مثل التدليس موضع التدليس أو رواية جاءت برواية أخرى ومزيد فيها في الإسناد فيقال فيها شبهة الانقطاع، فله عندهم تسمية لكل ما هذه الانقطاعات. فهو المرسل واحد، يعني إذا كان بعضهم يقول فليس هذا اصطلاح أهل الحديث، فأهل الحديث اصطلاحهم على أنه إذا كان الانقطاع من دون التابعي، من التابعي إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا انقطاع، هذا له اسم خاص. أما إذا كان تابع التابعي بين تابع التابعي والتابعي انقطاع، هذا انقطاع. كذلك إذا كان بين صاحب الديوان صاحب التأليف وشيخه انقطاع فيسمى منقطع، فكله منقطع في الحقيقة. ولكن أكثر ما يستعمل في رواية من دون التابع عن الصحابي كمالك عن ابن عمر. مالك رحمه الله لم يلقى أحدا من الصحابة ولم يلقى عبد الله ابن عمر، ودربه المعروف مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، فإذا كان مالك عن ابن عمر هذا انقطاع واضح جدا. وقيل هو ما اختل أي سقط منه رجل قبل التابعي، كل هذه عبارات ناشدة وحسنك واحد عبارة أشدت وحسنك واحد، هكذا عبر ابن الصلاح تبعا للحاكم، والصواب قبل الصحابي محذوفا كان الرجل أو مبهما، محذوفا كان الرجل أو مبهما كرجل. الحقيقة ليس هذا هو الاصطلاح العام، إذا كان مبهما فلا يسمونه منقطعا، يكون مثلا إذا قال مالك رحمه الله حدثني رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما فهذا متصل يسمونه متصل، إلا أنه له علة وله سبب الضعف وهو كونه مبهما، وكونه مبهما لا يدرينا أنه يكون ثقة أو ضعيفا، فلا يسمونه منقطعا في الحقيقة في هذه الحالة. حدثني فلان عن رجل لا يسمونه، وإن كان فيه شبهة أنه يكون سمع من رجل آخر ثم ذاك من رجل آخر يكون محذوف هناك رجل أو رجلان أو ثلاثة، لا، ما دام جاء مالك النافع وفي الغالب مالك بينه وبين الصحابة راوي واحد، فإذا كان واحد مبهم فلا يسمى هذا منقطع، إنما يسمى متصل لكنه ضعيف لأن فيه رجل مبهم لم يعرف كيف حاله، هل هو كان كذابا أم كان ثقة أم كان ضعيفا في حفظ إلى آخره. هذا بناء على ما تقدم أن فلانا أن رجل يسمى منقطعا، لكنه ليس هذا اصطلاح عامة أهل الحديث، وتقدم أن الأكثرين على خلافه. ثم إن هذا القول هو المشهور بشرط أن يكون الساقط واحدا فقط أو اثنين لا على التوالي كما جزم به العراقي وشيخ الإسلام، يعني إذا كان الانقطاع بواحد في الإسناد، الإسناد متصل جاء مالك عن ابن عمر فهذا فيه انقطاع بشخص واحد، جاء يحيى بن يحيى الليثي وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما فيكون هذا بشرط عدم التوالي، إذا كان متواليا ساقط له اسم خاص وهو معضل، لكن إذا كان تلميذ الشخص الذي في الإسناد يروي عن مالك لم يسمع أو لم يلقى مالكا ومالك رحمه الله لم يلقى ابن عمر فيكون هذا الانقطاع المفرق يسمى منقطعا، غاية ما فيه في التفصيل قال هذا الحديث فيه انقطاع في موضعين، انقطاع في موضعين، ولذلك قال بشرط أن يكون الساقط واحدا فقط أو اثنان لا على التوالي، فإذا كان من غير التوالي الإسناد فيه ستة رجال سقط منه اثنان على غير التوالي، شيخ روى عن شخص أو مصنف روى عن شخص لم يسمع منه ثم هذا الشخص روى عن شخص سمع منه وذاك الشخص لم يسمع من شيخه ذاك سمع عن مالك الآخري، فيكون انقطاع المتفرق يسمى منقطع، لكن إذا كان متواليا فله اسم خاص هو الذي يذكرونه بالإعضال المعضل، وقيل هو ما روي عن تابعين أو من دونه قولا له أو فعلا، وهذا غريب ضعيف. إن قالوا المنقطع ما كان من قول التابعي أو تابع التابعي أو أي أحد من دون التابعي من قوله، فإذا ذهب هذا في وصف المتن ليس في وصف الإسناد، الانقطاع من وصف الإسناد، وأما ذاك الانقطاع الذي يقول إذا كان من قول التابعي حدثنا فلان عن فلان أن الشعبي قال كذا وكذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن سعيد المسيب قال كذا وكذا، قالوا إن قوله هذا لا يسمى مرفوعا متصلا لا يسمى موقوفا أيضا إنما يسمى ماذا منقطعا، هكذا قالوا، لكن هذه تسمية غريبة ضعيفة لأنهم لا يفرقون بين المنقطع وبين المقطوع، مثل المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من قول الصحابي أو فعله أو تقريره، والمقطوع ما كان من قول التابعي أو من فعله أو تقريره أيضا، فيكون المقطوع من أوصاف المرفوع الموقوف المقطوع من أوصاف المتن، والمنقطع والمعضل والمرسل هذا يسمى في الحقيقة أصله وصف للإسناد، نظرا للإسناد يقال هذا الإسناد هذا حديث مرسل هذا حديث منقطع، لكن أصل سبب الانقطاع يوجد في الإسناد، ولذلك تسمية المنقطع مقطوعا أو يسمي أحد المقطوع منقطع هذا اصطلاح خاص وليس اصطلاحا عام، بل المنقطع ما يكون الانقطاع وعدم اللقاء بعض من بعض في الإسناد، وأما المقطوع ما كان من قول التابعي موقوفا عليه، مثل ما نقول موقوفا على الصحابي من قول الصحابي نسميه موقوفا، ومما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم نسميه مرفوعا. ولذلك قال هذا القول هو أن نقول المنقطع ما روي عن تابعي أو من دونه هذا غريب ضعيف، والمعروف أن ذلك مقطوع لا منقطع كما تقدم. ثم إن الانقطاع قد يكون ظاهرا وقد يخفى فلا يدركه إلا أهل المعرفة. الانقطاع يكون واضحا، ومن أكثر ما يعرف الانقطاع كما قالوا بالتاريخ تاريخ الرحلة، تاريخ الوفيات، تاريخ المواليد. فإذا كان شخص المرسل، لماذا قول التابعي سميناه مرسلا ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا عرفنا أن هذا التابعي ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون ولد في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعده بقليل، فبيقين لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انقطاع ظاهر. كذلك إذا كان الشيخ توفي قبل ولادة من يدعي أنه روى عن فلان أو يروي عن فلان بصيغة موهمة، فقالوا كما قال بعضهم لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، فإذا ضربنا تاريخ ولادته بتاريخ وفاته فيظهر لنا هل عاصر أو لم يعاصر. حتى لو كان عاصر ففيه مظنة أن يكون سمع أو لم يكن يسمع، فينظرون إلى عادة الراوي، هل هو يروي أم من لم يسمع ما معاصرته أم ليست عادة هذه. فعلى كل حال الانقطاع يكون ظاهرا فيما إذا ثبت بيقين أن هذا لم يلقى فلانا مطلقا، أو يكون لقيا لكنه لم يسمع هذا الحديث بالذات، لم يسمع هذا الحديث بالذات. الآن نقول كم من الصحابة دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وهم كلهم حتى أبو بكر وعمر لو كانوا موجودين ولم يدخلوا، ونقول هذا لم يسمعه أو لم يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلال وإلا أسامة اللذان دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا أحدا من الصحابة يروي هذا بدون ذكر أسامة، بدون ذكر بلال، بدون ذكر عبد الله بن عمر نفسه، إذا روى قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فمحمله أنه يكون ممن سمع من الصحابي، هدف الصحابي من مراسل الصحابي. فبذلك تكون الرواية الخاصة من التلميذ الذي يكون ملازما له قد يكون لم يسمع هذه الرواية. وهذه هذا باب دقيق، هذا الذي يدخل في العلل، في العلل في الحقيقة. العلة هو السبب الخفي القادح في صحة الحديث. معروف أن مالك عن ابن شهاب روايات كثيرة، لكن إذا جاءت رواية بالضبط عرفنا وصرح به، صرح به الأئمة أنه لم يسمع. عامة الناس الذين ليس لهم درك في هذا الباب يقول هذا درب معروف، مالك يروي عن ابن شهاب، مالك يروي عن نافع، فيغتر ويقول هذا إسناد متصل، في حين أنه هناك يكون شخص آخر واسطة. فالحاصل على كل حال الانقطاع قد يكون ظاهرا وقد يخفى، والخفاء يكون فيما ذكر من الملازم للشيخ لكنه لم يسمع رواية خاصة، لم يكن شاهدا القصة، وكذلك يكون من الشخص الذي عرف أنه يروي ممن لم يسمع بصيغة مهمة للسماع فيكون فيه شبهة الانقطاع. وقد يخفى فلا يدركه إلا أهل المعرفة، وقد يعرف بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر. نعم قد يعللون الرواية، جاءت رواية فيه مالك النافع عن ابن عمر، من الممكن أن يكون هذه الرواية جاءت من طرق أخرى، مالك عن شخص آخر النافع عن ابن عمر. فهنا تأتي الشبهة، هل يمكن أن يكون مالك سمع الرواية النافع مباشرة فيكون إسنادا عالي، أو يكون سمع من بواسطة رجل النافع فيعللون، لكنه لا يعلل دائما، فيكون من المزيد في متصل الأسانيد، يكون الإسناد متصلا ويكون زاد فيه شخص آخر، أو يكون روى من اثنين بإسناد عالي. هذا يأتي إن شاء الله فيما يأتي. ذكر فائدة، ذكر رشيد العطار أن في صحيح مسلم 14 حديثا في إسناده إسنادها انقطاع. وكيف يكون في صحيح مسلم حديث منقطع والمنقطع حديث ضعيف؟ من قبيل من أسباب الضعف الانقطاع، لأن من شروط الصحيح اتصال الإسناد، فإذا فقد الاتصال صار ضعيفا. فكيف يدخل مسلم في صحيحه وسماه صحيحا حديثا ضعيفا؟ أجيب عنها بتبئين اتصالها، إما من وجه آخر عنده أو من ذلك الوجه عند غيره. يعني الأصل فيها، يعني خلاصة الكلام فيما أورده مسلم رحمه الله من الأحاديث التي يشك أن فيها انقطاعا، هذه الأحاديث إما أن يكون له أو ذكرها متابعة، يعني يكون ذكر أحاديث من قبل في هذا الباب وهي متصلة صحيحة، ثم يذكر هذا الحديث لبيان الانقطاع، كما أشار في مقدمتي أني في بعض الأحيان خطبة وأحاديث تكون فيها علة. قال بعضهم أن هذه الأنواع من الأحاديث يوجد في جميع صحيحه، وغير واحد قالوا لا، كانت نيته السابقة، وقد خطط المقدمة، ذكر في المقدمة في مقدمته هذا الكلام، أنه يتبع أحاديث فيها ضعف، فهل أدخل فيها؟ كان خطط، لكنه لم يدخل فيها فيما بعد إلا أحاديث يسيرة، فإذا تكون هذه الأحاديث اليسيرة من هذا الباب. فهذا النوع يوجد في صحيح مسلم، بحيث يورد أحاديث أو أسانيد فيها بعض الضعف، وقد أورد روايات في المعنى نفسها من الراوي نفسه أو من الشيخ من الصحابي نفسه يكون متصلا، فإما أن يكون للتقوية ذكر، أو يكون ذكر لبيان العلة. هذه خلاصة ما جاء في الجواب عن هذه الأحاديث التي قيل فيها، ويتعرض لأكثرها المصنف رحمه الله. يقول أجيب عنها، أجيب عن هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم بعدما اعترض عليه لماذا أورد هذه مع أن كتابه شرط فيه الصحة، فقال بتبئين اتصالها، يعني اتصالها واضح من وجه آخر عنده أو من ذلك الوجه عند غيره. أورد هذا الحديث بصيغة بإسناد منقطع، لكن عند غيره جاء هذه الرواية من هذا الوجه أيضا متصلا، فوقع في مسموعه وقعت هذه الرواية وعند غيره متصلة، فاعتمادا على كونه متصلا صحيحا أدخله، لأنه لا ضير في هذه الحالة ما دامت الرواية المتن ما دامت صحيحا. وهي حديث حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لقي النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية التي فيها إذا راجعتم إن شاء الله تجدون، لأن الرواية عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، نسخة أخرى عندكم لقي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فيه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانصلى فذهب، قال فذهبت فذهب فاغتسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت يا رسول الله جنبا فكرهت أن أمشي معك، فقال إن المؤمن لا يجنب. فهذه الرواية قال حديث حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة، يقول صوابه حميد عن بكر المزني عن أبي رافع. هنا جاء الذي أشار إليه، قد يكون الانقطاع خفيا. حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل رحمه الله، كان يوصف بالتدليس، فهنا كأنهم قالوا أنه ما دام قال أنا أبي رافع فدلس ولم يسمع، والدليل على عدم سماع حميد أنا أبي رافع هذه الرواية أن بينهما بكرا المزني في إسناد آخر، ولذلك قال صوابه حميد عن بكر بن بكر المزني، بكر بن عبد الله عن أبي رافع كما أخرجه الخمسة وأحمد وابن أبي شيبة في مسنديهما، كذلك البخاري وغيره. فإذا كأنه يقول لما الإمام البخاري رحمه الله أورده منقطعا، والدليل على انقطاعه مجيئه من بإسناد مجيئه عن طريق رجل بينه وبين أبي رافع الذي يروي عنه في الإسناد السابق، لكنه قد يرد أيضا على هذا أن حميدا يكون أدرك أبا رافع ويكون سمع منه مرة وسمع في أحاديث أو عند الآخرين بواسطة رجل آخر، ويكون ما أورده مسلم من الإسناد العالي ويكون ما أورده الآخرون من الإسناد النازل، لكن ما دام هو متسق بالتدليس ولذلك حملوا عليه على الانقطاع، والانقطاع في الحقيقة ليس متعين، لكن قالوا ما دام هو موصوف بالتدليس فيكون لم يسمع مطلقا، لكن سنه يحتمل أن يكون سمع، وقد سمع عن أنس رضي الله عنه أيضا. نعم. وحديث السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر في العطاء، في العطاء صواب السائب عن حويطب بن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي عن عمر، هكذا ذكره الحفاظ. قال النسائي لم يسمعه السائب من ابن السعدي، من ابن السعدي إنما رواه عن حويطب عنه كما أخرجه البخاري ومسلم. الحديث العطاء هذا
النسائي، البخاري والنسائي،
كما أخرج البخاري والنسائي، فيه يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول عمر يا رسول الله آته غيري فإني لا أحتاج إليه، فقال صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، وفي رواية أخرى غير مستشرف لها له فخذه وتموله، خذه يعني إذا كان ما هو متطلق ما هو سائل ما يسأل، لأن السؤال لا يجوز إلا إذا كان محتاجا أو قد يكره، قالوا حتى السؤال يجوز أن يكون من ولي أمر المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى ولي أمر المسلمين، إلا أنه قال إذا جاءك هذا المال ولم تطلبه أنت فخذه وتموله، ولو لم تحتج إليه اجعله مالا مجموعا مدخرا. فقال هذه الرواية النسائي قال لم يسمع السائب من ابن السعدي، هذا ينبغي أن يكون متعين، لأن تعليل الأئمة بعدما أطلق النسائي هذا القول لا بد أن يكون ثبت لديه بأن السائب لم يسمع هذه الرواية عن ابن السعدي، فيبقى منقطعا ويدخل في منقطعا عند النسائي، منقطعا إذا قال أحد أيضا لم يسمع، لكن لا يلزم هذا من جملة الأجوبة أنه يكون مسلم رحمه الله قبل انقطاعه، لكنه ما دام قد جاء عند الآخرين بإسناد صحيح متصل فاعتمد على صحة الحديث، كما أن البخاري ومسلم قد يرويان عن رجل فيه ضعف، لكن ما دام المتن صحيح من عدة الطرق فيدخلان، فالمقصود الأول هو صحة المتن، فمقصود الأول للنسائي صحة المتن، وسيقنه أن الرواية جاءت متصلة عند غيره، لكن لسبب من الأسباب ذكر من هذا الطريق. هذا واحد. الجواب الثاني قد يقال إن النسائي رحمه الله عنده لم يسمع السائب من ابن السعدي، ويكون النسائي المسلم رحمه الله يرى أنه يكون قد سمع، فيكون فيه اختلاف اجتهاد، اختلاف اجتهاد، ولا يتعين الإلصاق إدخال الانقطاع مع معرفة الانقطاع، لا يقال أن مسلما مع معرفته بالانقطاع أدخل هذا الحديث في صحيح، لا لا يتعين، لكن يقال ما دام المتن صحيح هذا أدنى وأضعف عذر، لكن العذر الذي يكون مقبولا هو أنه اختلاف الاجتهاد، النسائي رأى أنه سمع ومسلم يكون قد رأى أنه سمع وغيره رأى أنه لم يسمع، ولا غير في هذا الاختلاف، ما ما دام المتن قد صح من طرق أخرى عند الجميع. نعم. واحد إيش هو؟ إذا كان يثبت أن الرواية جاءت من شخص بدون واسطة ومرة جاءت بواسطة، فإذا تعين أنها جاءت بواسطة وبدون واسطة وصحت الرواية بدون واسطة، فيحكم عليه أن الذي الرواية التي فيها ليست فيها واسطة هذا هو العالي، والتي فيها الواسطة يقال نازل، إذا تعين سماع كل منهما عن الآخر. إذا تعين قد يكون سمع ما هو يعني روايات كثيرة، قالوا إن الصحابي لما جاء قال يا رسول الله جاء أنا رسولك، فقال يعني صلوا خمس صلوات، الله أرسلك بهذا، جاء وأخذ الإسناد العالي عن طريق رسول الله، أخذ هذا الحكم، ثم جاء واستنطق النبي صلى الله عليه وسلم بأنك يا رسول الله هل قلت له هذا الذي بلغنا، قال الله أرسلك بهذا، أنه قال ثم قال لنا إن عليكم صدقة في أموالكم، قال الله أرسل، فهنا ثبت سماؤه من رسول الله ثم سماؤه من رسول الله، فذاك الإسناد النازل وهذا إسناد العالي. إذا تيقنا في إسناد ما يكون بهذه الصورة السماء من بالواسطة وبدون الواسطة فهنا العالي والنازل، لكن إذا كانت الشبهة فيكون فيها موضع التدليس موضع الانقطاع. نعم. وحديث يعلى ابن الحارث، يعلى ابن الحارث أنا أظن كنت راجعت الحديث فوجدت أنه أن يحيى ابن يعلى ابن الحارث، راجعوا أنتم في صحيح مسلم. نعم. الجزء الثالث صفحة 1321 حديث 1695 1695 ثواب. وحديث يحيى ابن يعلى ابن الحارث المحاربي عن غيلان عن علقمة في قصة ماعز، في قصة ماعز ما هي القصة؟ نعم قصته معروفة، طهرني يا رسول الله طهرني يا رسول الله، قال وما وراءك، قال يا رسول الله إني زنيت، فتحقق النبي صلى الله عليه وسلم منه حتى أمر برجمه بعدما شهد على نفسه أربع مرات، جاءت الرواية بهذه السورة. فيقول صوابه يحيى ابن يعلى عن أبيه عن غيلان، وليس يحيى ابن يعلى عن غيلان، بل يحيى ابن يعلى عن أبيه يعلى عن غيلان، كذا أخرجه النسائي وأبو داود. وحديث عبد الكريم بن الحارث عن المستورد بن الشداد مرفوعاً، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس وليس ببعيد، يعني لا نقول أكثر، يكونون أكثر الناس. لماذا؟ لأنهم يكونون أفجر الناس في تلك الأيام، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يبقى المؤمن بنفحات الله تبارك وتعالى، تأتي ريح فيموت كل مؤمن في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، فتقوم الساعة والروم أكثر الناس. فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك، حتى إذا قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواية جاءت أظن نعم بهذا يعني السياق، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم يتقاتلون إلى آخره. فقصة هي من هذا الحديث من أحاديث الفتن. يقول قال الرشيد أنا عبد الكريم لم يدرك المستورد، عبد الكريم لم يدرك المستورد، عبد الكريم الحارث عن المستورد، قال عبد الكريم لم يدرك المستورد ولا أبوه الحارث لم يدركه، يعني لو كان عبد الكريم بن الحارث عن أبيه الحارث عن المستورد يقول هذا أيضا ليس متصلا، لأن عبد الكريم نفسه لم يدرك ابن المستورد ولا أبوه وأبوه أيضا لم يدرك المستورد، كما قال الدارقطني، قال وإنما أورده هكذا في الشواهد وإلا. هنا عذر مسلم رحمه الله أنه أورده في الشواهد، وإلا فقد وصله من وجه آخر عن الليث عن موسى ابن علي، ليس موسى ابن علي، هو موسى ابن علي بالتصدير ابن رباح اللخمي عن أبيه عن المستورد. وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي عمرو بن حصن في الطلاق قال في سماع عبيد الله من أبي عمرو النظر، وقد وصله من جهة أخرى عن الشعبي وأبي سلمة عن فاطمة. يعني مسلم نفسه أتى بهذا الحديث موصولا من وجه آخر، ثم ذكر هذا الطريق أيضا لبيان الانقطاع أو لتقوية الإسناد فقط. وحديث منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الذي وقصته ناقته، وقصت ناقته فمات، فقال النبي وهو في عرفات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه وادفنوه في ثوبيه، وفي رواية البخاري في ثوبين، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال الدارقطني إنما سمعه منصور من الحكم بن عتيبة عن سعيد. هنا منصور بن المعتمر ومن الثقات المعروفين لا يحوم حوله شك التدليس، لكنه جاءت رواية هكذا منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير قال لم يسمعه منصور عن سعيد، إنما سمعه من الحكم بن عتيبة عن سعيد كما أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وهو الصواب. متابعة وللتقوية فقط أو لبيان الانقطاع فيما يكون معروفا لديهم أن منصورا لم يسمع سعيد بن جبير. وحديث مكهول عن شرحبيل ابن الصمت عن سلمان رباط يوم في سبيل الله، الحديث بكامل ما هو رباط يوم في سبيل خير من الدنيا وما في أو خير من مما طلعت عليه الشمس في سماء مكحول منه نظر، يعني عن شرحبيل بن الصمت، فإنه معدود في الصحابة المتقدمين الوفاة أو متقدمي الوفاة، والأصح أن موصوء أن مكحولا إنما سمع أنسا وأبا مرة وواتلة وأم الدرداء هذا الحديث، لم يسمع عن شرحبيل. وحديث أيوب عن عائشة إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا، قال فإن أيوب لم يدرك عائشة، أيوب السختياني يعني معروف أنه لم يدرك عائشة إلا أنه أورد ذلك زيادة في آخر حديث المسند ولم يرى اختصارها، وله عادة في ذلك في عدة أحاديث وهي متصلة في حديث التخيير من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. حديث التخيير إشارة إلى يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. فجاء فيه خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة أختارك يا رسول الله تخبر أحد من أزواجي. نعم. وحديث أبي سلام الحبشي، أبو سلام اسمه ممطور أبو سلام الحبشي عن حذيفة إنا كنا بشر فجاء الله بهذا الخير، الحديث معروف. قال الدارقطني أبو سلام لم يسمع من حذيفة ولا نظرائه الذين نزلوا العراق، هو متصل عند مسلم في كتابه من وجه آخر عن حذيفة، يعني من غير طريق أبي سلام. وحديث مطر عن زهدم عن أبي موسى في الدجاجي، قال الدارقطني لم يسمع مطر من زهدم، إنما رواه القاسم بن عاصم عنه، وقد وصله مسلم أيضا من طرق أخرى. وحديث قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس في قصة البدني، قال ابن معين ويحيى بن سعيد قتادة لم يسمع هذا من سنان، وهذا يكون الشك قويا في عدم سماعه، لأن قتادة كان معروفا بالتدليس، إلا أنه أي مسلما أخرجه في الشواهد، وقد وصله قبل ذلك عن طريق أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس. وحديث عراك بن مالك عن عائشة، جاءتني مسكينة تحمل ابنتين، قصتها معروفة، فآتتها تمرا فشقت نصفين فآتت كل واحدة ابنتيها ولم تأكل منها شيء. قال أحمد عراك عن عائشة مرسل، يعني منقطع، لم يسمع عراك عن عائشة. وقال موسى بن هارون لا نعلم له سماع منها، وإنما يروي عن عروة عن عائشة. قال الرشيد لا يبعد سماعه منها، وهما في عصر واحد وبلد واحد، ومذهب مسلم أن هذا محمول على السماع حتى يتبين خلافه. وحديث يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة سقط، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جويرية أو إلى فاطمة. نعم، هو على كل حال غيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزكوا أنفسكم. سقط بين يزيد ومحمد، محمد بن إسحاق، وكذا رواه المصريون عن الليث، ورواية المصريين عن الليث هو المصري يكون أقوى، وهكذا أخرجه أبو داود، إلا أن مسلما وصله من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء. المصنف رحمه الله ما ترك شيئا في هذا الباب، إلا ذكر أما كان يتعلق بصحيح مسلم رحمه الله مما يقال إنه منقطع، لكن قلنا الجواب عنه أنه لم يترك الحديث بدون متابعة أو شواهد، يكون روى الحديث بإسناد صحيح أو تيقن أن الحديث وارد بإسناد صحيح، ويكون عنده السماع قد يكون أرجح، ويكون لا ضير على مسلم في إدخال بعض الأحاديث التي هي في المتابعات والشواهد، والمتن يكون صحة. وهذا هو الجواب العام في رواة أخرج عنه البخاري ومسلم، فلا يقال إن الحديث يكون ضعيفا بكون الراوي مضعفا، قد يكون الضعيف يروي حديثا صحيحا، وما ذلك إلا لأجل النظر في المتابعات والشواهد، روى مثله غير واحد، فتيقن البخاري ومسلم أن هذا الحديث الصحيح، والمقصود الأول هو صحة المتن. فإذا كان بعض الرواة فيهم بعض الضعف فيكون ضعف في روايات أخرى ولم يضعف في هذه الرواية، والصدوق والكذوب قد يصدق، فمهما كان ضعيفا ليس كل روايته ضعيفة، إذا وافق الصفات فروايته صحيحة. فإخراج الشيخين أن كل ما يكون فيه سبب الضعف محمله هذا هو، يعني يتلخص لنا أن الأحاديث التي أوردها مسندا في صلب الباب هذه الأحاديث كلها صحيحة إن شاء الله. نعم، وإن كان في أسانيدهما من الرواة من يكون قد ضعف من قبل حفظه أيضا، أو ضعف من قبل عدم سماعه من شيخه رافعه. النوع الحادي عشر المعضل، وهو بفتح الضاد، وأهل الحديث يقولون أعضله فهو معضل. قال ابن الصلاح هو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، من حيث اللغة مشكل، ومن قبل أشكلوا أيضا، أو فيما بعد يستشكلون أيضا كلمة أخرى معلل، يقولون معلل استعمله هؤلاء وليس له مأخذ لغوي، كذلك ابن الصلاح يقول معضل أعضل يعضل إعضالا فهو معضل والمفعول منه معضل، فهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، أي لأن مفعلا بفتح العين لا يكون إلا من ثلاثي لازم عدي بالحمزة، وهذا لازم معها، يعني قد يكون في الثلاثي لازما، فإذا أريد أن يكون متعديا فماذا يجعلون؟ يجعلونه في الرباعي، مثلا كرم فلان كرم فهو كريم، إذا أردت أنه أكرم أو شرف الآخرين فتقول أكرم، أدخلته في باب إفعال. كذلك هنا يقول أصله عضل فهو أمر عضيل يعني مشكل، إلا أنه يقول إذا أردنا أن يكون أحد جعله مشكلا فنقول معضل. فلذلك يقول لأن مفعلا بفتح العين لا يكون إلا من ثلاثي لازم، أولا يكون لازما إذا أردت تعديته فتدخله في باب الإفعال، مثل فتح، مثل يعني فرح إذا أريد تعديته أفرح، كذلك أكرم، يعني هذا هو القاعدة المستردة هذه، عدي بالحمزة وهذا لازم معها. قال وبحثت، يعني حتى معضل مع التعدية أيضا بقي لازما، معضل يعني مشكل، وليس معناه أن أحدا يكون أعضله، فما دام معناه أنه مشكل وهو لازم وليس متعديا فما فائدة، فلا يستخرج لغة من باب الإفعال، من باب الإفعال ينبغي أن يكون أحد جعله مشكلا فصار معضلا، وهو أصله معضل أي مشكل وصعب بصيغة لازم. فيقول وبحثت فوجدت له قولهم أمر عظيل أي مستغلق شديد، وفعيل بمعنى فاعل، على الثلاثي فعلى هذا يكون عضل قاصرا أي غير متعدي، وعضل متعديا كما قالوا ظلم الليل وأظلم، يعني جاء بمثال يقول أظلم الليل ليس معناه أظلمه الله تعالى، إنما الليل صار مظلما فنسبت الظلمة إلى الليل، هذا ما دام موجود فينبغي أن يجعل المصنف رحمه الله ابن الصلاة لا يستشكل ما دام يوجد له سبيل، فينبغي أن تخرج قاعدة أخرى بأنه من حيث الاصطلاح ليس مشكل المأخذ، بل يقال إن أكثر ما يأتي المفعل من الثلاثي، فيكون في الثلاثي لازما ويكون في الرباعي متعديا، إلا أحرفا يسيرة قد تخرج عن هذا يوجد ليست يسيرة، لو ذهبت تبحث تجد المصنف رحمه الله ذكر ظلم وأظلم، كذلك قد تجد في من الكلمات النادرة أيضا مثل أكب، كب بالعكس ما هو كذا، كب يكب كبا فمعناه صب يصب صبا، لكن إذا كان الإنسان بنفسه يمشي مكبا فمكبا معناه كأنه خافضا رأسه أو مكبا وجهه إلى جهة الأرض، فليس معناه أنه صار أكب وجهه، إنما مكبا هو نفسه يمشي مكبا، فالمكب هو أي يمشي خاشعا متخشعا، فمكبا هو القاعدة تقتضي أن يكون أكب أحدا آخر، لكنه ليس متعديا بل هو لازم، ولازمه يكون متعديا، هذا غريب ما هو كذا، ما دامت توجد كلمات عكس هذا فينبغي أن تخرج قواعد، والقواعد تكون أكثرية في الغالب تخرج منها بعض الخوارج، فيكون هنا مثل هذه أعضل وعضل بمعنى واحد سارة بمعنى مشكل، أو تخرج وتقول معضل يكون أعضله وله نظير أعضله الراوي، متى يسير الإسناد سقط منه اثنين فيسبب إلى الراوي أنه أسقط اثنين، مثل ما مرسل يسمى مرسلا لأنه أرسله شخص آخر. التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال هذا الحديث وصله فلان وأرسله فلان، فكذلك قل هذا الحديث أعضله فلان فهو معضل. فالمعضل على أصله في من التعدي إذا دخل في باب الإفعال، فيكون النسبة أن الراوي هو الذي أعضله، فليس فيه تخريج في الحقيقة لغة مشكل. ابن الصلاح قال هو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة ليس مشكل المأخذ، فنجد في اللغة نظائر يكون في باب الإفعال لازما، فأترك هذا أيضا لازما، أو تقول على أصل التهدية فيكون نسبة الإعضال والإغلاق وإسقاط اثنين من الراوي، مثل ما تقول أرسله فلان ووصله فلان وجوده فلان ولم يكن جيدا، ما هو كذا، فيكون على كل حال ليس مشكل المأخذ إن شاء الله. وهو المعضل تعريفه وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي، يعني يكون تابع أو تابع التابع، معروف أنه لم يلقى التابع لقي التابعية، والتابعي في الغالب يكون لقي الصحابي، على الأقل اثنان يروي عنهما تابع التابع. فإذا قال تابع التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك رحمه الله إذا قال روى أحدنا مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمظنون على الأقل أنه سقط اثنان، يكون التابعي الذي في الغالب سمع منه أو يسمع منه التابعي مالك، والتابعي يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا باليقين سقط على الأقل اثنان. فإذا قال مالك رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا معضل، أعضله مالك رحمه الله أي أسقط اثنين. نعم. قال العراقي رحمه الله أما إذا لم يتوالى فهو منقطع من موضعين، يعني يكون النسائي روى عن شيخي وشيخه لم يكن سمع من الذي روانه، وذاك سمع من الذي روانه، وذاك الذي سمع منه لم يسمع من الذي فوقه، فيكون الانقطاع متفرق فيسمى منقطعا لا معضلا. هذا كله في الحقيقة اصطلاح دقيق يجمعه قولك أنه منقطع، مثل ما قالوا أنه مرسل معناه أنه منقطع، انقطاع باثنين أو انقطاع بواحد أو بعشرة. قال العراقي ولم أجد في كلامه إطلاق المعضل عليه أي على ما إذا انقطع في موضعين متفرقين، ويسمى المعضل منقطعا أيضا ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم في نوع المرسل، المرسل يسمون عليه للمنقطع أيضا. وقيل إن قول الراوي بلغني كقول مالك في الموطأ بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، يسمى معضلا عند أصحاب الحديث. نقل ابن الصلاح عن الحافظ أبي النصر السجدي قال العراقي وقد استشكل لجواز أن يكون الساقط واحدا، يعني إذا قلت مالك بلغ يقول بلغني عن أبي هريرة، ففي الغالب مالك بينه وبين الصحابة راوي واحد تابعي، فهنا استشكل هذا المعنى العراقي رحمه الله قال لجواز أن يكون كيف سميته أو كيف سماه من سماه معضلا، لجواز أن يكون الساقط واحدا، فقد سمع مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة كسعيد المقبوري ونعيم المجمر ومحمد بن المنكدر. والجواب أن مالكا وصله خارج الموطأ أن محمد بن عجلان أنا أبيه أنا أبي هريرة، فعرفنا بذلك سقوط اثنين. نعم إذا ثبت لديك بيقين أنه سقط اثنين يسميه معضلا، وإلا في الغالب يسمى منقطعا لأن مالكا رحمه الله بينه وبين الصحابة واحد. نعم إذا قال مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باليقين على الأقل اثنان، قد يكون ثلاثة أو أربعة لكن على الأقل اثنان فيكون معضلا، لكن إذا قال بلغني عن بعض الصحابة مثلا أو عن أبي هريرة فهو يكون داخلا في الانقطاع لا في الإعضال. قلت بل ذكر النسائي في التمييز أن محمد بن عجلان لم يسمع من أبيه بل رواه عن بكير عن عجلان، فإذا ثلاثة انقطاع حصل بثلاثة فيكون على كل حال هو داخل في تسمية الانقطاع. قال ابن الصلاح وقول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل المعضل. وسكت على هذا ابن السيوطي رحمه الله. قول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل المعضل غريب هذا في الحقيقة, وسكوت السيوطي أيضا غريب, لأنه ما دام قرر أن سقوط اثنين على التوالي يسمى المعضل, وأما إذا كان ثلاثة أو ليس على التوالي فلا يسمى معضل بل يسمى منقطع, كان ينبغي أن يقول أن هذا من قبيل التعليق في الحقيقة. البخاري رحمه الله حينما قال وقال ابن عباس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سموه غير المعلق, فينبغي أن يقال تعقيبا على هذا بل هو من قبيل المعلق والتعليق ليس من قبيل المعضل. فائدة, صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل, قال وجميع ما فيه من قوله قول مالك بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده 61 حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا 4 لم تعرف. هذا قول ابن عبد البر. جاء ابن الصلاح رحمه الله فله رسالة ووصل هذه الروايات الأربع أيضا, إلا أنها كلها كما حكم هو بنفسه بأسانيد ضعيفة, بأسانيد ضعيفة. وهذه الرسالة تبقى قديما خفيفة يمكن في 20 صفحة فقط. أحدها إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنة, والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله تعالى من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمتي, والثالث أو الحديث الثالث الذي لم يجد ابن عبد البر مسندا قول معاذ آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز غرزي أو الغرز الغرز أو الغرزي الغرز الظاهر, وهو الذي هو الذي يسمى ركابا, يضع الراكب شيئا يضع عليه قدميه. أن قال أحسن خلقك للناس. والحديث الرابع إذا أنشئت أو إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين وضيقة. هذه في موطأ مالك يقول إذا هذه يعني كأنه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى قيل صحابة إذا أو مطر إذا أنشئت سحابة أو نشأت سحابة بحرية. بحرية ما معنى بحرية؟ يعني من الغرب من طريق البحر ومن غرب المدينة, ثم تشاءمت يعني ذهبت إلى الشام وإلى الشمال, فتلك عين غضيقة أي مطر غزير. هذا ما يفسر به غضيقة جمع غدقة, أسقيناكم ماء غدقة. وقال بعضهم أنها غديقة هكذا بفتح الغين, بعضهم ضبط راجع بارك الله فيك المنطقة للباجي تجد هذا فسر بهذا غديقة وغديقة. قال هذا لم أجده موصولا. وإذا روى انتهى إلى هنا ما جاء أن يعني في المعضل والمنقطع. وإذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل. أن تابع التابعي حديثا وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل, سواء كان متصل أو لم يكن متصل. إذا قال تابعي تابع التابعي مثل مالك, مثلنا لك بقول مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معضل, لأنه باليقين سقط اثنان, وإن كان زاد وظهر لنا أنه سقط ثلاثة وأربعة فهذا يخرج عن كونه الإعضال إلى الانقطاع. نقله ابن الصلاح للحاكم ومثله بما روي عن العامش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه, وهو في رواية الترمذي وغيره فيختم على فيه وتمامه, ويقال لأركانه انتقي فتنتق بما عملت في يوم كذا وفي يوم كذا. أعضله الأعمش ووصله فضيل بن عمر عن الشعبي عن أنس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. والعامش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أعضله عامش. قال ابن الصلاة قال ابن الصلاة وهذا جيد حسن لأن هذا الانقطاع بواحد مضموم للوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى. لكن حينما يبحثون في الإعضال لا يعني ينظرون إلى استاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا في هذا، يعني إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في الإسناد صحابي والتابعي يكون قد سقط هو الذي يسمونه معضل. أما إذا قال التابعي تابع التابعي بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيدخل في باب آخر، هو مقطوع مثل الموقوف مقطوع، لكن شأنه هل هو يكون مما فيه مجال للاجتهاد أو ليس فيه مجال للاجتهاد. إذا كان فيه مجال للاجتهاد فهذا من اجتهاداته واستنباطاته، وإذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد قد يكون من المغيبات قد يكون مما يتعلق بالثواب والعقاب، فربما فيه إمكانية أن يكون أخذ من بعض الصحابة وفيه إمكانية أن يكون أخذ من التابعين إلى أنزل من هذا، فيكون تكون المسألة في الحقيقة يدخل في الانقطاع على كل حال، لأنه ليس ما يجوز له أن يفتري على الله وعلى رسوله في شيء مغيب، لابد أن يكون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما دام لم يظهر لنا سماعه من الصحابي والصحابي لم يذكر عنه أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقى مقطوعا. قال ابن جماعة وفيه نظر لأن مثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي فحكمه حكم المرسل وذلك ظاهر لا شك فيه. وصلى الله على خير خلقه. نعم السؤال هل يستمر الدرس في رمضان وأين موضوع الدرس عن هذا الموقع أم غيره؟ إن شاء الله يعني هناك بعض الإخوان اقترحوا وخاصة الذين لهم ربما صلاة خاصة في التراويح وكذا فيقترحوا أن يكون الدرس في غير ما نحن فيه لأنهم يخافون الانقطاع والعضال في الإسناد أو في الدرس فيريدون أن يكون الدرس في أمور أخرى، فالذي يريد أن يحضر فربما يكون إن شاء الله من كتاب الصيام من صحيح البخاري وكذلك من منطقة إن شاء الله ربما أو يكون كتابا آخر، يعني إن شاء الله يختار ما يكون يعني إن شاء الله فيه مذاكرة، وهذا أيضا يوقف إن شاء الله ويكون بدله شيء آخر ربما أجل أردو يعني إن شاء الله. فأنتم في حل وأنتم في حرم. نعم ما نستفيد من تسمية المنقطع معضل؟ يعني سؤالك هل هذه التسميات لا نستفيد منها شيء؟ لا نستفيد لأن هذا سميناه محمد ذاك سميناه عبد الله حتى يفصل أحد واحدا ثاني، وإذا عرفنا أن فيه إعضال معناه المسألة أشكلت وعاضلت أكثر لأن فيه انقطاع باثنين، أم ربما تبحث فوجدت أن واحد تابعه الثاني لكن الثاني الذي انقطع عنده ما تابعه. فالأئمة رحمة الله عليهم لهم دقة ولهم في هذا الباب على كل حال تسمية ولا مشاحة في الاصطلاح لا تبخل عليهم. نعم أيهم أحسن بالعمل في الحديث بعد الصحيح الضعيف المرسل المنقطع كله من بابة واحدة بارك الله فيكم، فلا يعمل بالحديث الضعيف سواء كان مرسلا أم منقطعا أم معضلا مدلسا، إذا حكم الأئمة أنه ضعيف فلا يصح العمل بهذا الضعيف، لأنك إذا عملت بهذا الحديث الضعيف كأنك نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر الأئمة عن هذا قالوا من استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ابن حبان قال الذي يرى أي حديث ضعيف أنه ضعيف ثم بدون بيانه ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا الوعيد. فبذلك في الحقيقة يعني كأنك أو لعلك تورد الإشكال أنه قد نقل عن بعض الأئمة أن الحديث الضعيف عنده أقوى من القياس أو أحب إليه من القياس، فمحمله أن الضعيف قد يكون المنجبر والله أعلم، لا يكون ضعيفا بمعناه لم يتقوى وليس له أصل. نعم، ما هو رأيك؟ ليس لنا رأي، إنما ننقل آراء من سبقونا بالإيمان رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا. أن الشيخ الألباني رحمه الله أخطأ عندما يقول حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وهل تقتصر هذا الكلام؟ قاله من قاله، ويصدق في نظري قوله وعين الرضا عن كل عيب سليلة. فحديث صحيح أخرجه البخاري، يقول لما قال حديث صحيح أخرجه البخاري فكأنه نصب نفسه أنه إذا كان ضعيفا أخرجه البخاري فيبن، ليس بشيء هذا. الآن ترى الأئمة رحمة الله بغوي نفسه يستعمل هذا الاصطلاح، فإذا هل البغوي ادعى هذا؟ لكنه على كل حال نعم، فهذا الاصطلاح موجود قديما. انظر حتى أقدم من أظن وهو قريب من البغوي، الأباطيل الجوزقاني استعمل الأباطيل، أباطيل منهجه الأباطيل والمناكير وكذا وكذا، يورد الحديث الصحيح ويقول هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وكذا وكذا، وقال وجاء خلافه كذا وكذا، فهذا منهج آخر في ذكر الصحيح وبجانبه الضعيف الذي يخالفه. هذا طريقة الجوزقاني أو جورقاني على ما هو موجود. فهذا على كل حال موجود هذا الاصطلاح، والمعترض عليه لم يطلع على هذا، فهو دليل على عدم علمه. هل قول ما أفلح من استقبل بصلاة أو من استقبل بصلاة؟ هو حديث شريف قوله ما أدري، ما أفلح من استقبل بصلاة، أنا ما فهمت هذا ماذا يقصد. ما معنى الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم؟ نعم، رواه البخاري ومسلم أصل المعنى معنى متفق، إلا أن اللفظ المسوق الذي ساقه هنا هو من البخاري أو من مسلم، وإلا كلاهما معناهما واحد أو كلاهما معناه واحد، ولذلك يعبر بلفظ متفق عليه. متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ للبخاري، أخرجه الستة واللفظ لأبي داود مثلا. ما أفضل كتاب في نظرك في أشراط الساعة؟ أشراط الساعة في الحقيقة دي يعني أي كتاب يكون قد حقق فيه الصحيح والضعيف، ويوجد الآن جهود جزاهم الله خير من العلماء، كتاب أبي نعيم، كتاب نعيم بن حماد الفتن، هذا قد حقق أيضا بما أذكر. كذلك دكتور فضيلة الدكتور يوسف الوابل له كتاب الفتن أو أشراط الساعة، أشراط الساعة، فيكون الذي بذل فيه جهد في تمييز الصحيح والضعيف يكون أفضل. وأما بعض العلماء قد جمعوا في أشراط الساعة مثل الإشاعة في أشراط الساعة للبرزنجي، كذلك صديق حسن خان رحمه الله الإذاعة لما كان وما يكون في أشراط الساعة، قد ذكر فيها تحرى فيها الأخير هذا الشيخ نواف صديق حسن خان أحاديث صحيحة أيضا لكن فيها الضعيفة، فبذلك يعني قد يكون كتاب الوابل هو جيد بارك الله، هو وابل، فإن لم يصبها وابل فطلق أي كتاب. نعم، هل العمرة تواف وداء؟ له لها تواف الوداء، لكن بعض العلماء قالوا إن تواف ودائها واجب كالحج، لأن الحج والعمرة كلاهما طريقهما واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر عدة عمر لم يأتي فيه ذكر أمر طواف الوداء. أما في الحج فأمر الناس كما روت عائشة رضي الله عنها، أمر الناس أن يكون آخر أحدهم بالبيت، إلا أنه رخص عن الحائض والنفس، كان هذا في الحجة الوداء. فلذلك والله أعلم يكون في حجة الوداء واجب، وتركه يوجب عليه فدية شاة أو يرجع فيطوف.